والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وخاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في اللقاء الماضي حديثا عن صناعة الفتن وكيف تكون، وذكرنا أن الذين يسعون بالفتنة والوقيعة والفساد بين المسلمين وفي ديار المسلمين إما أن يكونوا أعداء خارجيين وإما أن يكونوا عملاء داخليين. والأعداء الخارجيون لا يجدون مطعنا يطعن فيه الإسلام ويهزون الأرض من تحت سلطانه في بلاده إلا وفعلوا. أما العملاء الخونة في الداخل هم المنافقون، هواهم مع كل غاز ومع كل عدو ومع كل مريد سوء يضعون أيديهم في يده. وذكرنا أن من أساليبهم قديما كانت اليهود تسعى بالوقيع بين الناس، ولا يزالون كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وتارة يأخذون وسائل التبشير التي تضلل أبناء الوطن وتجعلهم على نهج الأعداء في المأكل والمشرب والسلوك. فهم يصنعون الزعماء في بلاد المسلمين ويترعرعون ويترعرع هؤلاء الزعماء على مأدبة الكافرين. يطلع بينا اللي بينادي بأفكار كارل ماركس وجان جاك روسو وسارتر إلى آخره. فهؤلاء من بني جلداتنا، وهؤلاء يتسمون بأسمائنا، لكنهم كزعمات زعمات صنائع للأعداء. أيضا من وسائلهم أنهم كلما أرادت الأمة أن تهدأ ابتكروا حدثا، اخترعوا حدثا لكي يشقوا به عصا الطاعة أو يحدثون فتنة تجعل الحليم حيرانا. هناك أحداث تأتي بشكل انسيابي، وهناك أحداث تشم من رائحتها أنها مصنوعة، زي حادث المنشية كده مثلا يا ام عبد الناصر. أريد من وراء هذا الحادث حاجتين: إعلاء نجم عبد الناصر من وزير داخلية يمسكوا الحكم، والتسهيل له لكي يكون الرجل الأول في الشارع بدلا من محمد نجيب. الأمر الثاني وضع التيار الإسلامي على المقصلة، صناعة الحدث أو صناعة البلبلة اللي من وراءها يجني هؤلاء ثمرة. وفعلا كانت النتيجة، شنق عبد القادر عودة وشنق العلماء ووضع الإسلام وراء القضبان سنة 54. قبلها بسنة كان في خبير الدعاية البيضة والسودة والرمادية الأمريكيين بيعملوا سيناريو للحدث يتخيلونه لكيف يقفز هذا الرجل فيكون زعيما يقبله الشارع بحدث، زي حدث بتاع الرئيس المخلوع أديس أبابا والناس طلعوا كلهم صعبان عليهم الراجل. حدث زي غزو العراق، حدث مثل في أفلام سينمائية قبل أن يحصل على قبل أن يحدث على أرض الواقع. صناعة الحدث الذي من ورائه تكون الفتنة أو يكون ذريعة لفتنة، صناعة الحدث. كيف اتفقت الدولة العثمانية وانجلترا على ان مفيش تدخل بريطاني ولا أجنبي في شؤون مصر قبل 1882؟ فانجلترا حطت خط كده او عبارة بين قوسين: الا اذا كانت المصلحة في ذلك او الا عند الضرورة. يعني انجلترا متعهدة ان مش هتدخل مصر ولا تحتل مصر الا عند الايه الا عند الضرورة وبقدر الحاجة، وبعد كده ترجع بجيوشها. راجل من قبرص مسيحي اكترى حمارا من راجل في اسكندرية ومرضيش يديله الاجرة، نشبت مشكلة، الاسطول كان موجود جاهز وتدخلوا في ايه في شؤون مصر واحتلوا البلد. الخناقة دي خناقة ايه مفتعلة، علشان تأتي جيوش انجلترا لتأخذ الايه البلد. خيانات مفتعلة في بلاد البلقان علشان يضمنوا وجود اوروبي لكي يحاسب دولة الخلافة ويتدخلون في شؤونها بدعوة حماية الاقليات. حدث مفتعل، كنيسة حيطة منها تتهد علشان امريكا تيجي تقول ايه الاقليات. مثلا مجلس الكنائس العالمي، مجلس مشبوه وعملاه المخابرات الامريكية، وكان من نتائج اقباط المهجر علشان يبقى ذريعة للايه للتدخل في شؤون البلد. السودان واحد ضرب التاني، قاموا مفسرينها بتفسير معين، الجنوب مظلوم والشمال ملعون، نتدخل لفصل الشمال عن الايه عن الجنوب. عايز اقول لحضرتك انهم لا يعدمون وسيلة في صناعة الايه الفتن او الحدث اللي بسببه يتدخلون في شؤون البلاد والعباد. ولازم احنا كشعب ضحك عليه كثيرا ان نأخذ ايه مناعة، ولا حنتننا كده لا يلدغ المؤمن من زحر مرتين. طب اذا كانوا يدبرون ويخططون بيصنع زعماء ويصنع حدث، ولما الوضع يجي يهدئ مولعوا زي موضوع الفتنة الطائفية ده. امريكا مثلا لما احتلت العراق، ليه العراق؟ امريكا لما بتنسحب دلوقتي من العراق الناس بيحلفوا بحياتها، يقول لك ارجوك ارجعي. ليه؟ السنة هاكلوا الشيعة والشيعة يضربوا في السنة والاكراد زعلانين ويسلموا الراجل متورط شرف ايه، لا ما يسلموش الراجل. يعني يوم ما يسيبها يسيبها ولعة، يوم ما يسيبها يسيبها ايه ولعة. فده شغل فتن، شغل صناعة فتن بجد، صناعة الفتن اللي نقلوها بين المجاهدين في افغانستان بعد الانتصار على الروس، صناعة الفتن. وده نمط جديد وعجيب بتاع الانظمة الفاجرة اللي عايزة تولعها. امريكا دعم الطالبان علشان يحاربوا الروس لمصلحة امريكا، فلما انتصر او دعمت حكمة يرو رباني الاول عشان ايه علشان يقفوا في مواجهة الروس، ربنا نصرنا على الروس، كان الشقاق بين الايه الفصائل الاسلامية، طلع مجموعة طالبان الى اخره، وبعد كده انتصرنا على الاعداء لكننا لم نحقق الوفاق على ارض الايه الواقع. الفتن، فتن بين الفصائل العاملة، لما يحس انه مش قادر ياخد حق ولا باطل مع المسلمين يقوم جاي على الاتجاهات العاملة يحط ايه اسفين بينها وبين بعض. اذا امكن احتواء بعض الاتجاهات اهلا وسهلا، اذا لم يمكن يعمل الوقيعة ويسحب جيوش ويمشي. ولا زال في اذهاننا الذي حصل بين فتح وحماس، واسرائيل لم تتمدد الا في الشروخ، المساحة اللي اعطاها الشقاق الفلسطيني. الفلسطيني اتخذوا بتوع فتح عملاء مفاوضين ونبذوا بتوع حماس. المواطن لما حصل انقسام تم لاسرائيل ما تريد النهاردة، اليوم اسرائيل بتتجاوز حدودها وجماعة متطرفة بتدخل المسجد الاقصى من ناحية الحائط الغربي في حراسة قوات اليهود المسلحة، فرق الامن اليهوديين، وعلى عينك يا تاجر في الوقت اللي حماس وفتح بيحاولوا يقربوا فيه، واعلنوا منذ ايام بيقول لك كلما اقترب محمود عباس من حماس كلما ابتعد عن عجلة السلام. يقرب من حماس يبعد عن ليه؟ عن السلام. افهمون ان السلام في ركابهم وفي طريقتهم. طبعا وسائلهم كثيرة، لكن عايز اقول بقى دور الناس اللي بتفهم ازاء الفتن ايه. مش محتاج اقول لك ان في فتن ومؤامرات، لكن اللي عايزين نذكره مع بعض كيف تواجه الفتن والمؤامرات، ازاي اعمل تطعيم للشعب ضد فيروس الفتن. والفتن يا اخواننا حينما تموج وتهيج تجعل الحليم حيرانا. الرجل بيفكر يقول لك انا اتلخبط، ما عدتش عارف اروح فين واجي منين. ده اللي بيفهم، امال التاني؟ تجعل الحليم حيرانا. فعندنا في الاسلام خطوات استباقية لوأد الفتن في مهدها. وقلت لحضراتكم لما بنحكي النموذج الاول ايام الفتنة الكبرى اللي كان فيها الصحابة موجودون، كان الصحابة موجودين في هذا الزمان، اراد الله ان تحصل الفتن في هذا الزمان لكي نتعلم نحن من ممارسات الصحابة الكرام. كانوا بيديروا الملف ازاي؟ طبعا الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية ما كانش على الخلاف، وحنبين هذا الكلام. لكن في بداية الفتن في واحد اسمه عبد الله ابن سبأ اليهودي استطاع ان يزور بعض الكتب على سيدنا عثمان زي ما قلت قبل كده، وروج لاشاعات منكورة بتقول ان عثمان حرق المصحف، عثمان ضرب عمار حتى فتق امعاءه، عثمان ضرب ابن مسعود وغربه، وطرد ابو ذر، مش عارف ايه، كلها ايه اشاعات حول مين؟ حول عثمان، تكريه الامة في ذي النورين رضي الله عنه وارضاه. وقالوا كده ابن سبأ ادهم تعليمات، حركوا هذا الامر واظهروا للناس حب علي. اظهروا للناس ايه؟ حب علي. وتحركت الجحافل، سيدنا عثمان تلقاها فوق 80 سنة رضي الله عنه وارضاه. وقالوا الحاكم فوق 80 مش راضي يتنازل، ليه؟ ما بيقولوا له تنازل وتنحى ورحل. ليه سيدنا عثمان ما تنزلش؟ وانتوا في النظام الاسلامي عندكم الحاكم بيقعد كده ايه لما يموت؟ اقول لك ده لا نظام اسلامي ولا حاجة. يعني ما عندناش نص بيقول الحاكم يفضل لما يموت. اذا اتفق المجموع على ان الحاكم بقاله دورة ودورتين اهلا وسهلا، لكن الحاكم اذا لم يغير ولم يبدل فنحن معه على من نوأ. جات انتخابات وعشان اداؤه النظيف كسب الجولة الثالثة والرابعة، اهلا وسهلا، مش اشكال. طب ليه سيدنا عثمان؟ لان لما قال له سيدنا عثمان تنحى سيب هذا الامر، قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان يوشك ان يقمصك الله قميصا، فاذا ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. يبقى تشبث سيدنا عثمان وبيضحي بحياته، تشبث عشان النص ولا عشان مصلحته الشخصية؟ عشان النص، طاعة لرسول الله. تقول لي سيدنا عثمان ليه فضل انه يموت وليه ما قاتلش الفتن واهل الفتن؟ اقول لك سيدنا عثمان اخذ باشد المذهبين على نفسه. طبعا لما حصروا دار عثمان والكتب المزورة راحت، وقلت لكم بقى سيدنا علي كشف المؤامرة، قال لهم ما ادراكم يا اهل البصرة والكوفة بما حصل لاهل مصر، هذا والله امر بيت بليل. اذ دراكم ان عثمان بعت كتاب يقتل فيه بتوع مصر وانتوا رحتوا البصرة، ايه اللي رجعكوا سوا؟ يبقى اللي بيدير المعركة رأس الحية فين؟ ساكن هنا معانا. طب والكتاب ده بتاع عثمان قال ربما ينقش على خط الرجل ويختم على خاتمه، ممكن تتزور. سيدنا عثمان حلف بالله ما كتب، سيدنا علي حلف بالله ما كتب، والسيدة عائشة تقول والذي يحج له الحجاج ما كتبت لهم سوداء في بيضاء، ما كتبتش لهم حاجة. من الآخر سيدنا عثمان في وضع المتهم. الصحابة لهم رؤية، ايه الرؤية؟ نجتمع ونكون جيش ونقدر نواجه الناس اللي جايين يحتلوا المدينة ويشيلوا الحاكم ده. يقدروا ولا لا؟ يقدروا. سيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير بن عبد الرحمن عوف وسعد بن ابي وقاص وكبار الانصار، ايه ده؟ الانصار لوحدهم بعتين لي سيدنا عثمان يقول له انا معايا 600 واحد. معايا كام؟ 600. وسيدنا علي ومعاه المهاجرين وشباب الصحابة الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحاكم، مجموعة من الشباب خير الصحابة، وابن مسعود كان يعني في هذا الوقت، وابو ذر الغفاري وكبار الصحابة صحيح كانوا قد قضوا نحبهم لكن شباب الصحابة موجودين. المهم سيدنا عثمان بين امرين، اما ان ياخذ المسلمين الذين اطاعوه ليقاتل به الذين عصوه، يبقى علشان شخصه سالت دماء ولا لا؟ سالت دماء. فسيدنا عثمان عزم على الصحابة ان يلزموا ديارهم. هل الصحابة الزموا دياركم؟ وقال كذلك الحزيفة بن اليمان الزم دارك. قال لهم من لي عليه حق السمع والطاعة فليغمد سيفه وليذهب الى داره. يا خبر، حسن والحسين وعبد الله بن الزبير والصحابة، سيدنا عثمان يخرجهم برا الباب ويقفل الباب، لهم روحوا بيوتكم. هم لا يريدون الا عثمان، منعوا عنه الطعام والشراب، عثمان بن عفان. سيدنا عثمان منعوه من الخروج من بيته لصلاة للصلاة في المسجد، وكان قبلها سيدنا عثمان خطب وقال من يشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فاشتريتها جعلتها للمسلمين، فقام الصحابة. من يشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي في جيش الاسرة ما ضر عثمان ما فعل بعدها، فقام عدد من الصحابة. من يشهد لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ندب الناس ليوسعوا هذا المسجد فوسعته من مالي ليكون لي بمثله قصر في الجنة، فقام الصحابة. ايادي بيضاء لسيدنا عثمان، ولكن صوت الفتنة اللي كانوا بيمولوها ويشعلوها كانوا في المدينة لا يسمع ولا يعقل، لكن عددهم بيقل والمسلمون اللي جايين يدافعوا عن سيدنا عثمان، سيدنا عثمان رافض الدفاع عن نفسه وخد بمبدأ ايه؟ ان يكون كابن ادم المقتول. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ليه؟ اني اخاف الله رب العالمين، اني اخاف الله رب العالمين. سبحان الله، ده سيدنا عثمان تمثل هذا القول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ابن ادم اللي اتقتل اللي قتل، يقول فيه كان المقتول اقوى الرجلين واشدهما. يعني المقتول دي لو كان ضرب القاتل مرة كان موته، لكنه يخاف الله. فسيدنا عثمان فضل ان يفتدي الأمة والدماء بنفسه يرحمه الله. غلب على ظنه ان لما يتقتل الامور ايه؟ هتهدى. قال هم لا يريدون الا عثمان، روحوا بيوتكم محدش دافع عنه. ورؤيا رآها ليلة قتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في الرؤيا وقال فلتصبح صائما وأفطر عندنا غدا. فعلم عثمان أنه مقتول، فشد على نفسه سراويله ونشر المصحف بين يديه وجعل يقرأ كتاب الله، ثم يقوم فيصلي، يأتي بسورة، آخر مرة أتى بسورة طه في ركعتين، يقرأ قراءة متينة أكيدة لا يخطئ حرفا ولا يلحن حرفا، وبيته محاصر ويعلم أنه مقتول وهو الشيخ العجوز. اللفتة هنا ايه بقى عشان نستطع الواقع؟ سيدنا عثمان اجتهاده كان غير اجتهاد الصحابة، واللي دعم له اجتهاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يتنازل عن الايه، عن الخلافة، علشان المنافقين بيقولوا له تنازل. الامر الثاني انه غلب على ظنه انه ان قتل هو حقن الدماء من المسلمين. لكن الشوف اللي كان شايفه سيدنا علي غير كده، الشوف اللي كان شايفه غير كده، وكذلك الصحابة، سيدنا عمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان ومجموعة من الولاة، سيدنا عثمان فاخر سنة عمل لهم اجتماع، تعالوا الناس بترفع علينا تقارير مزورة، وسيدنا عثمان بعت من ينظر في امور الولايات، وكل التقارير رجع زي الفل. فقالوا له خذ على ايديهم، فقال لا يكون هذا ابدا، اقتل المسلمين، ده انا حاكم المسلمين، هقتل المسلمين. سيدنا معاوية في الاخر قال له اسمع، قبل ما امشي واسافر واروح الشام هقول لك اقتراحات. اول اقتراح ابعت لك جيش من الشام يقف جنبك، نعمل لك وزارة داخلية تحميك من هؤلاء. فقال لا اضيق بجند الشام الاقوات على سكان مدينة رسول الله. قال له طيب، الرأي الثاني قال له تعال معي الى الشام فان فيها منعة. قال له لا ابيع جوار رسول الله بشيء ابدا، انا عايش هنا وموت هنا. قال له فهيئ نفسك للموت. خلاص مفيش الا كده بقى، يعني انت كده ايه؟ الشاهد ان سيدنا عثمان نفسه هو اللي رفض، وجهته ايه؟ وجهته انه اهل الفتنة يريدون شخصه، فاذا ما قتل عثمان قتلت الفتنة. لكن الامر كان على خلاف هذا، ده كان بوابة لفتن تلو فتن، سيدنا علي كان شايف كده والصحابة شافوا كده. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان ينصح عثمان رضي الله عنه بان يأخذهم بالحذر، سيدنا عثمان كان يلين له. سيدنا عثمان سير اهل الفتنة في بداية وقتها، عمل لهم مناظرة مع معاوية بن ابي سفيان في الشام، وداهم الشام، قعدوا مع سيدنا معاوية. سيدنا معاوية عرف اولهم واخرهم، تعال انت يا ابن صعصعة، بيتك ازل بيت في العرب، ودخلت الاسلام متأخرين، وانتم تريدون ان تجعلوا ايه، تجعلوا انفسكم مكان قريش، والموضوع مش لربنا يعني، وانت يا مالك ابن الاشتر، وانت قصتك كذا. ام طلع لكل واحد ملف الاسود لسيدنا عثمان، سيدنا معاوية، ثم كتب الى عثمان فيهم، قال له طب ابعتهم لعبد الرحمن بن خالد بن وليد. ام سيدنا عبد الرحمن بن خالد بن وليد ده كان الحل الامثل مع بتوع الفتنة، وكانوا قرابة 20 رجلا. سيدنا عبد الرحمن بن خالد يقول لهم انا ابن خالد بن الوليد، انا ابن سيف الله، عجز النساء ان يلدن مثل خالد، انا اوريكم بقى الشغل، تعالوا. كان يقيدهم ويمشيهم معه، ويقيلون حيث قال ويبيتون حيث بات، وكان يمشي يركب ويمشون. وفي الآخر خالص قال ذهب الذي في رؤوسكم، قالوا ذهب والله لا نعود لمثله أبدا. نم خلاص واحد منكم ولا مجموعة تطلع لسيدنا عثمان تقول له احنا تبنا وندمنا والأفكار اللي في دماغنا راحت. راح لسيدنا عثمان واعتذر له، وسيدنا عثمان ظن ان الفتنة ايه خلصت، ولكنهم عادوا من جديد بقيادة ابن سبأ وتم تحريك الامر. الشاهد ان الحسم في بداية الفتن امر ايه مطلوب ومهم. سيدنا عثمان له فضل وله صدق وله سابقة في الدين، لكنه اجتهد وكان بين امرين، فشلها من الناحية التقيلة وقال اذا كان على قد قتلي انا اقتل مش مشكلة. طيب قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجد الذين يبايعونه ناس لا يعرف وجوههم، لهم اكابر الصحابة والاهل حل وعقد، قتلوا عثمان دلوقتي وجايين يبايعوني دلوقتي، هو كنت انا اللي بقول لكم قتلوا عثمان عشان ابقى انا زعيم بعده؟ وشكلها كده. اما يروح يقتلوا عثمان ويجوا يبايعوني يبقى كده ايه؟ يبقى انا اللي مستفيد من قتل عثمان. فقال لا، اين وجوهكم؟ انا لا اقبل هذه البيعة ومش عايز الخلافة. فجاء اليه طلحة والزبير، كان سيدنا عبد الرحمن توفي، طلحة والزبير والح على سيدنا علي ان يلي الامر. قالوا لو انت مسكتش الخلافة سيضيع او سينفرط العقد، سينفرط ايه عقد الناس. وقبلها سيدنا علي وهو كاره، وهو كاره، طلب البيع من الامصار، بايعه الناس الا مين؟ معاوية بن ابي سفيان. بايع علي يا معاوية، قال لا ابايع. ليه؟ لان اللي قتل عثمان ابن عمي اندسوا في صفوفك. انا ما قلتش انت قتلت عثمان يا علي، انا اقول الناس اللي قتلوا عثمان في جيشك اقتلهم يا تدهم لقتلهم وبعد كده ايه ابايعك. ايه دليلك يا معاوية؟ قال قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فسيدنا علي يقول له لابد للناس من امام، بايع اولا ثم اطلب حقك عند السلطان. لازم تبايع السلطان الاول الحاكم، لان اللي اشترك في القتل 600 كان منهم هيطلعوا براءة، وكان منهم مغفلين، وكان منهم ما يعرفوش، وكان منهم فاهمين غلط، وكان منهم قاتل بجد. مش شاءت لنا 1800، 600 من كل بلد مش معقول، ولكن حقت لرؤوس الحربة واللي ثبت عليهم أدلة. يعني مثلا محمد بن ابي بكر رضي الله عنه ده كان من الذين اتوا من مصر، وكان زور كتاب ان عثمان طلب ان يقتل محمد بن ابي بكر. فدخل محمد على عثمان الدار مع الذين كانوا يريدون قتل عثمان، محمد بن ابي بكر الصديق، فامسك برداء عثمان فقال عثمان لمحمد بن الصديق تصنع هذا وتجلس مني هذا المجلس الذي ما كان ابوك ليجلسه مني لو كان حيا؟ فأعرض ابن أبي بكر وبكى وخرج من الدار وجعل يدفع الناس عن عثمان دفعا فغلبوه. يبقى دي واحد كان فاهم غلط وجاي فاهم غلط لغاية ايه اخر لحظة. اما تيجي تقتل الجميع يبقى ده ظلم ولا عدل؟ ظلم. فسيدنا علي قال له بايع اولا واطلب حقك عند مين؟ عند السلطان. شوف كيف تدار الامور وكيف يفعل اهل الفتن وكيف يتصرف الصحابة. السيدة عائشة رضي الله عنها طبعا راحت كانت مع امهات المؤمنين راحوا يقعدوا في الحرم يحجوا، كان وقت حج. فلما بلغهم مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه في الحج، فقعدوا له مش انت اللي كنت بتكتب الكتب للناس ان عثمان ضل وعمل وسوى؟ يا ام انت قتلته وقلت لنا انه قد كفر، انت اللي عملت كده. فاقسمت بالله والذي يحج له الحجاج ما كتبت لهم سوداء في بيضاء. من الاخر خرجت الى البصرة تريد الصلح، سيدنا علي قام خارج رايح الكوفة، وخرج طلحة والزبير، سيدنا علي السيدة عائشة وطلحة والزبير الجميع يريدون الايه؟ الصلح. اتفقت الارادات، علي من ناحية، طلحة الزبير عائشة ايه من ناحية، يتفقون نحل اللغز ده ازاي، في انشقاق بين المسلمين، في فتنة حاصلة، ناخذ بسعر عثمان اول حاجة ولا نبيع سيدنا علي؟ قعدوا ليلة كاملة في المباحثات، اتفقوا على ان يبايع علي اولا ثم ناخذ بسعر عثمان. ايه ليه؟ لان حق ثأر عثمان حق خاص، ومصلحة الامة مصلحة ايه؟ عامة. نقدم العام على الخاص، والا لو اديتك سمحت لك تقتل الستمية ولا الالف وكام ولا اي حد اشترك تروح قتله، يبقى كل واحد يتقتله قتله يروح يقتله من نفسه كأن لا سلطان ايه بين الناس. الامر الثاني، في مثلا واحد اسمه حرقوس ذهب الى قبيلته، قبيلته فيها 600 مقاتل ولا 700 مقاتل، منعته قبيلته، كل واحد قبيلته هتمنعه، يبقى احنا هنعمل 1000 معركة ومعركة في ديار المسلمين عشان طار ايه واحد. يقول لك احنا خارجين نطلب بدم الشهداء، كانوا شهيدين، عشان يجيبوا دم الشهداء فقدوا ايه 30 شهيد، بقوا 40، فعايزين بقى 40، وهكذا. فكانوا عقلاء اتفقوا ان البيع لسيدنا علي، وبعد كده يبتدي نحقق في الموضوع، ناخده ايه واحدة واحدة، نقيم النظام الاول ثم نحقق في الايه في الدماء وما الى ذلك. ده منهج الصحابة، خد بالك. قال الطبري: وبات المسلمون بخير ليلة بات بها قوم. كانت ليلة زي الفل، بيتين على ايه؟ على صلح، سيصطلحون. فقال الخونة بتوع الفتنة بقى: ان القوم اذا اصطلحوا اصطلحوا على دمائنا. من الخسران لو المسلمين اصطلحوا؟ اللي قتلوا مين؟ سيدنا عثمان. قالوا قدامكم فرصة للادي، قسموا نفسهم نصين، نصف في جيش سيدنا علي ونصف في جيش سيدنا طلحة والزبير وعائشة، دول في الفجر قتلوا ناس ودول في الفجر قتلوا ناس، من غير ما في اي تحقيق ولا صوت للعقل اصطبح الناس على السيوف. دول قالوا فعلها طلحة ومن معه، دول قالوا فعلها علي ومن معه، بقى ده اللي متفقين عليه، اللي متفقين على الصلح. يحصل كده، لم يسمعوا لصوت الايه سيدة عائشة، صحيت على صوت المعركة، ركبت الجمل وجعلت تنادي وامرت الغلام بتاعها ينادي علشان الناس تسمع صوت الحق والعقل. مش جعل كده، احداث مرتبها بتوع الفتنة بالليل خلت القادة مش عارفين يتصرفوا، عشان فين بقى ما تسيطر على الجنود وتقول لهم عيب كده واسمعوا الكلام وانا بشاور لكم؟ لا، مش هيسمعوا، لا مكان لصوت العقل. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت للغلام بتاعها: انشر مصحفك، معاها صحف كده، انشر المصحف بين الناس وهو ساحب جمل السيدة عائشة مطلع المصحف وبايه او الصحف وبينادي كده بين الناس، فاتاه سهم غرب فقتله، والسهم الغرب يعني لا يعرف ايه راميه، لا يعرف له رامي. دول بتوع الفتنة. لو بدأنا نصطلح او في حد ممكن على ايده يجري الصلح لازم ايه الصف عشان تنها ولعة كده. فافغانستان الفصائل الاسلامية بتقاتل، يقاتل بعضها بعضا. كان في ناس شخصيات لها القبول، ربنا جعل فيها القبول ومسموع لدى الطرفين وممكن تصلح بين المسلمين. زي مين؟ الشهيد كمال السنانيري، ما تعرفوش انت، والشهيد عبد الله عزام. كمال السنانيري هذا الرجل من الاخوان في مصر، اخوان المسلمين، وكان له علاقات طيبة، وكان على ايده ان شاء الله سيتم الايه الحل، وراء بالصدر تلفق له تهمة كالعادة، ويجي في سجون مصر يتعذب عذاب اليم وعذاب شديد، وتتنتف لحيته ويتخنق ويتكتب في الاخر كمال السنانير انتحر. ازاي انتحر؟ شنق نفسه في حوض الحنفية اللي عالي عن الارض كم متر؟ 75 سنتي. ايه رأيك؟ مش من مصلحة الاعداء ان المسلمين ايه يصطلح، واي رمز ممكن يلم الشمل لازم يصفوه. الشهيد عبد الله عزام كل الفصائل والاتجاهات الاسلامية كانت تحترمه، لكن ده لازم يتصفى. وفعلا تم تصفيته وجثته مزقت، وكان معه اسرته في السيارة، تفجير كامل عن طريق الخونة في الداخل والخارج. الشاهد مولى السيدة عائشة بيفتح المصحف عشان الدور يتلم، لا اقتلوه، اتقتل. سيدنا عبد الرحمن، سيدنا طلحة بن عبيد الله، الله، احنا كنا متفقين امبارح على الصلح ودول بيضربوا في دول ودول، ايه اللي حصل يا اخواننا؟ عيب كده، وهو من المبشرين بالجنة طلحة، وعمال يحجز بين الناس. مش طلحة كان بيحارب علي؟ اوعى اوعى، سيبك من روايات الموضوع، الكبار ما حاربوش بعض، ده هم فوجئوا، هم كبار، علي وطلحة والزبير وعائشة كبار، بس حواليهم ايه شر بقى، وناس مش قادرة تستوعب الموقف، وبتوع الفتنة ولعوها، ودول عمالين يطفوا مش عارفين. طلحة بن عبيد الله عمال يحجز، الله، نحن بناكل بك عيش، ده احنا عاملينك رمز ضد علي، لما انت تسكتنا يبقى كده الموضوع حينحل. صفوه وكمان، واتاه سهم غرب، نفس الرواية ايه، سهم غرب، مش عارفين مين اللي موته، قالوا السهم منين ما تعرفش، عشان الفتنة تنها ايه شغالة. قتل طلحة بن عبيد الله، طلحة الفياض، ورآه علي مضمخا في دمائه، فبكى علي وقال يرحمك الله أبا محمد، إني لأرجو أن أكون أنا وأنت يوم القيامة من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الزبير بن العوام سيدنا علي لقيه وقال يا زبير أتذكر يوم كنت أنا وأنت وقال لنا رسول الله، قال لك رسول الله يا زبير أما وإنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم؟ قال أذكر، افتكرت. وقالها إزاي أنا اتورطت وبتوع الفتن ضحكوا علي إزاي ده؟ أي صحيح. وألقى بسيفه وبكى وهام على وجهه راجعا إلى مدينة رسول الله. الله، ما هو رجع الزبير بن العوام، يبقى كده العناصر اللي احنا بناكل بها عيش ها انسحبت. ده لازم الزبير ده يا اما يكون رمز ضد علي علشان تتنها مولعه، يا اما نصفيه. وتم تصفيته بالفعل، مش وراه واحد اسمه عمرو بن جرموز، مش وراه. واذا بالزبير قائم يصلي، بالزبير رضي الله عنه وارضاه كان قائما يصلي. زبير اسلم سنه 15 سنة، 15 سنة و 23 سنة يبقى كام؟ ها؟ يبقى 38. وعهد سيدنا قول كمان و 25 سنة، يعني كان عدى 60 وكان شيخا كبيرا وهو قائم يصلي. طبعه واحد اسمه عمرو بن جرموز وطعناه بخنجره فمات. شفت الخونة؟ ممكن يدبروا محاولات اغتيال للرموز اللي ممكن تنحل الازمات على ايديها عشان تفضل تنها ايه ازمة، ولازم يفضل الوضع ايه مشتعلا، لابد ان يبقى مشتعلا وملتهبا. ايها الاخوة الكرام الامازد، وهكذا كانت معركة الجمل. السيدة عائشة راحت تصلح، فوجئت ان اهل الفتنة هم الذين يمسكون بخطام البعير ويوجهونه شرقا وغربا، تقول الفتنة. وكانت قد خرجت للصلح، واستشهد طلحة واستشهد الزبير، وبقي الامر محتدما يذكر في التاريخ على انه حلقة من الحلقات التي ينبغي ان تتعلم منها الامة الدروس. فماذا بقي بعد ذلك؟ وكيف تعامل الامام علي رضي الله عنه وارضاه مع الموقف ومع الازمة لكي يفوت الفرصة على الذين يريدون لهذه الفتنة ان تنتشر وان تستمر؟ صحيح الامام علي في الاخر ضحى بنفسه، الا انه لم يمت حتى وضع الامة على المحك وعلمنا كيف تكون الحرب مع الباغين، وكيف يكون التعامل مع اهل الفتنة، وكيف تكون وسائل التحقيق، وكيف يكون الحال اذا التقى المسلمان بسيفيهما. الله اسأل ان يعصمنا واياكم من الزلل، وان يقينا شرور الفتن، وان يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، واصلح احوالنا واحسن اعمالنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.